بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين في البحث عن دلالة النهي على الفساد قلنا أنه لا بد من ملاحظة أصناف النهي لأن هذه الكلمة التي أخذت في العنوان هي لها استعمالات عديدة فالنهي قد يكون إرشاديا وقد يكون علميا كما أن النهي قد يكون تحريميا وقد يكون تنزيهيا كراهتيا كما أن النهي قد يكون نفسيا وقد يكون غيريا فلا بد من ملاحظة هذه الأصناف وتحديد ما يدخل منها في محل الكلام وما يخرج منها أما النهي التنزيهي الذي يفيد الكراهة فهو على نحوين وهذه من تحقيقات الأعلام المتأخرين الأول أن يكون العنوان الذي تعلق به مغايرا للعنوان الذي تعلق به عنوان العبادة أو المعاملة مثلا إذا ورد النهي التنزيهي عن مؤاخاة الفاسق مثلا وكان الأمر العبادي مثلا خلف تغضى عبادي وكان الأمر بوجوب مؤاخاة كل مؤمن والمراد من المؤمن بحسب ما نفرض في المثال هو من يؤمن بما يجب الإيمان به حيث يدخل في حظيرة الإيمان فهنا قد يقال بأنه لا يعقل الأخذ بهما معا بل لا بد من رفع اليد عن عموم وجوب مؤاخاة كل مؤمن في الفساق لماذا؟ لأن متعلق الأمر العبادي مأخوذ بنحو مطلق الوجود مؤاخاة مو سنة في واحد ويهمل الباقي ومو بدلي مأخوذ بنحو مطلق الوجود فهو ينبغي أو تجب المؤاخاة مع المؤمنين جميعا وليس مع بعضهم واضح شنو مرادنا من مطلق الوجود في مقابل صرف الوجود الذي يتحقق بأول الأفراد بفرد واحد صحيح؟ فهنا فمتعلق الأمر العبادي مأخوذ بنحو مطلق الوجود الذي ينبسط فيه الحكم على كل الأفراد وبنحو الاستغراق فلا يمكن الأخذ حينئذ بالنهي التنزيهي إلا برفع اليد عن الوجوب العبادي عليكم السلام احنا العفو اول ما بدأنا تحدثنا عن التنزيل وعن الارشاد من اول عن التنزيل بعد الارشاد انتهينا من عندنا نعم زين ليس الاشتباه نجيب خفا نجيب الارشاد على اي حال فاحنا الان عندنا امر مثلا في المثال مثلا نفترض وجوبي ولعله واقعا هو هكذا هو بوجوب مؤاخاة كل مؤمن وعدنا في مقابلة نهي تنزيه عن مؤاخاة الفاسق نعوذ بالله في مثل ذلك قد يقال أنه في الفاسق لا يعقل أنه يوجد الوجوب وتوجد الكراهة في نفس الوقت وإلا فما معنى تضاد الأحكام الخمس يعني إذا هو حكم مؤاخاة الفاسق الكراهة يعني ماذا يعني أنه الكراهة لابد حينما توجد يعني لا يوجد وجود ومعقول أن تجتمع الكراهة مع الوجود ومن ثم سيتعارضان ونأخذ يتعارضان في مقام الدلالة ونأخذ بالراجح منهما الأقوى دلالة وهو الخاص في مقابل العام فالنتيجة تكون أنه لا يمكن الأخذ بالأمر التنزيهي بالنهي التنزيهي عفوا إلا برفع اليد عن الوجود العبادي، وإلا لاجتمعت الكراهة في موردها مع الوجود، وذلك مناف لقاعدة تضاد الأحكام التكليفية الخمس. خمسة احنا هي بعد مراد من عدوها، ما يحتاج نشير إلى ذات المرض، بل هو واقع. احنا بنينا على تضاد الأحكام الخمس فيما سبق مباحث عن الأحكام. وعليه فلا تجب مؤاخاة الفاسق، سر النتيجة الفقهية هكذا، أنه لا تجب مؤاخاة الفاسق حتى وإن كان مؤمنا، بما يجب الإيمان به على كلام يأتي في تحقيق المسألة. هناك بعد احنا لازم نلاحظ أن هناك كيف يكون الأمر، لكن المهم أن نهي الكراهة عندما يكون من هذا القبيل سيؤثر وينتج ماذا؟ بعد من نقول ينتج الفساد، ينتج التعارض. تدرون احنا سابقا ذكرنا قلنا انه النهي يقتضي الفساد، يعني هو كأنه هذا بطبيعته المقتضي تام فيه، فالنهي هو يوجب فساده. المهم الفساد بهذا المعنى، بمعنى انه يخرجه عن الامر ويكشف عن أنه في مراد الشارع ليس مرادا، أن هذا الحصة حصة الفاسق حصة الخاص ليست مرادا، هذا بعد يصير من ما لا محيص عنه. وهذه هي الحالة الواضحة في التنزيه، تعارض يتقدم الأقوى دلالة وينتهي الحال. الثاني طبعا ليش قلنا على كلام يأتي عند تحقيق المسألة، مو يعني عندنا الآن شبهة فيما قلنا، احنا بحثنا الآن هو في تحديد محل النزاع وتحديد المراد من النهي، مو بحثنا الآن في تحقيق المسألة. صحيح فكل شيء يكون في محله، المهم أن النهي التنزيهي بهذا المعنى راح يكون حالة من حيث مسألتنا وهكذا. فإذا الفساد كان المراد من الفساد اللي هي في عنوان دلالة النهي على الفساد، يعني ما يشمل الخروج الناشئ عن التعارض، فهذا النهي هنا التنزيه راح يدل على الفساد. إذا لا المراد من الفساد لا، ما هو أضيق من ذلك، بمعنى أنه النهي إذا تعلق بأمر مأمور به مثلا هو سيوجب ويقتضي بطلانه وفساده، هذا قد يكون هنا مع المراحشين، لكن هو عادة سيأتي إن شاء الله أن المراد من الفساد ما هو أعم من ذلك، وهذا يكفينا. ومن ثم هذا النحو من النهي التنزيهي راح يقتضي الفساد، الفساد اللي هو حقيقته ترجع إلى الكشف عن قصور الأمر العبادي عن شموله. الثاني أن يكون العنوان الذي يتعلق به النهي التنزيهي ليس مغايرا لعنوان العبادة أو المعاملة عليه الصلاة، بل كان ملحوظا بما هو مصداق من مصادقه، فهو ملحوظ اندراجه تحت العنوان المأمور به، مو مثل الفاسق، فاسق يقول فسق يمنع عن المؤاخاة، الإيمان هو يدعو إلى المؤاخاة، فأنت بعد لازم تجمع بينهما. أما في الثاني الحال مختلف، فالعنوان المأخوذ في متعلق النهي التنزيهي هو من أول مفروض فيه أنه حصة ومصداق كلي من مصادق المأمور به، تحصصا ومصداقية مأخوذة، هذا هو المائز بين الأول والثاني، بل كان ملحوظا بما هو مصداق من مصادقه، أي بل مصادق متعلق الآن، أي يرجع إلى النهي عن تطبيق المكلف طبيعي المأمور به على بعض أفراده، كما لو فرضنا أن المأمور به هو الطبيعة المطلقة بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، وحينئذ من تؤخذ الطبيعة المأمور بها بنحو صرف الوجود يعني بنحو الإطلاق البدني، فهو له أن يطبقها على أي مورد من الموارد. صحيح لولا؟ كما لعله الحاشي أكثر الواجبات، يعني أكثر الواجبات هي من سنخ الواجبات البدلية. عندما تأمر بالصلاة أمامك عشرات بل ربما ملايين، مو عشرات الألوف من أفراد الصلاة، لأنه الصلاة هي تتشخص بأي جهة من جهات الزمان والمكان وإلى آخره من الحيثيات العديدة. فأنت تضرب واحد في الثاني يصير الرقم غير طبيعي، وكل واحد به احتمالات عديدة وإلى آخره. أنت تجب عليك صلاة واحد فقط، لابد من نتيجة صلاة الظهر تؤدى واحد، والثانية إذا تريد تؤديها تصير عادة لغو، إلا أن يصير بها أمر خاص أن تعيدها جماعة مثلا، فالحالة استثنائية نادرة جدا. صحيح. فهنا عندما يكون الإطلاق عندك بدلية، يعني لك أن تطبق العنوان على أي مصداق من المصاديق، فإذا ورد النهي عن للمكلف بنحو النهي التنزيهي عن تطبيق العنوان على مصداق معين، هنا راح يتعارض ويتناسب ويا الأمور. لو من أول هو مفروض هذا مصداق للأمر، فلا معنى لأن يتعارض مع الأمر، فلا معنى لأن نفكر بمنطق الأول، بمنطق الصورة الأولى السابقة، قلنا أنه على نحو بمنطق النحو الأول. صحيح؟ نعم، هذه نقطة جدا مهمة، ليش بعدين اشتباه ولا تبقون أنتم وأمثلتنا وكذا مباشرة راح تستشكلون. فهنا في الثاني، في النحو الثاني، المفروض أن النهي متعلق بمصداق مفروغ عن مصداقيته للمأمور للواجب، بس الشارع ينهى عن تطبيق هذا المتعلق هذا العنوان عن تطبيق على هذا الفرد الخاص. كما لو فرضنا أن المأمور به هو الطبيعة المطلقة بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، فإن المكلف مرخص في تطبيق الطبيعة على أي فرد من أفرادها من دون فرق بين كون هذا الترخيص، معنى أن المكلف مرخص شنو نوع هذا الترخيص؟ أكو كلام بين الأصوليين أن هذا الترخيص عقلي أو ترخيص شرعي، ربما متقدم في بعض المواقع أن هذا الترخيص شرعي أو عقلي، ما يهمنا من هذه الناحية سواء كان شرعيا أو عقليا، بالنتيجة يوجد ترخيص في التطبيق من دون فرق بين كون الترخيص الشرعي مستفادا من دلالة الأمر بالطبيعة المطلقة بنحو صرف الوجود بالالتزام، يعني دلالة الأمر بالالتزام على ترخيص المكلف، يعني الدلالة الالتزامية بالالتزام توضيح لقولنا الدلالة على ترخيص المكلف في التطبيق، أو كون الترخيص في مقابل هذا الترخيص الشرعي، أو كون الترخيص عقليا مستفادا من ترخيص العقل للمكلف في مقابل الامتثال بتطبيق الطبيعة على أي فرد من أفرادها. فإذا احنا عندنا المكلف عنده ترخيص، من عنده ترخيص الشارعي من يجي نهي التنزيهي يقول له في مقام بيان الكرام والإلزام، يقول له أنت لا تصلي في الحمام، ومن أول فرض الصلاة لا تصلي في الحمام، لا تصلي في بيوت النار، لا تصلي وأنت ساهن، لا تصلي أمام التصوير إلى آخره، أمام وجه إنسان مثلا وما أشبه ذلك من الأمور. فهو من يقول لا تصلي يعني ماذا؟ يعني من أول مفروض أنه عندك صلاة، وأنه أنت مطلوب من عندك ماذا؟ أن تصلي بأي مصداق من المصادر. فهو مثل ما يشجع في مقام الاستحباب على بعض المصاديق وبين له مزيتها، فيقول له صلي في المسجد، صلي عند علي، صلي كذا مثلا وأنت خاشع، صلي جماعة، صلي متطيبا، صلي متزوجا إلى آخره من الأمور التي وردت في مثلا وردت في الشريعة لعله يستفاد منها ذلك. في المقابل يبين له بعض النواقص في بعض المصاديق بالنهي التنزيه، لا تصلي في كذا في كذا في كذا. أيضا في مثله هل يعقل أن يقول أحد أن النهي هنا يدل على الفساد؟ ما بالعكس، واضح أنه يعني هو مأخوذ بالمصداق من المصادق، يعني واضح أنه يحقق الصح ويسقط الأمر. النهي بعد ما يدل على الفساد، النهي التنزيه في المقام يدل على الفساد، صار واضح إن شاء الله.
لا تصلي في المسجد لا تصلي في البيت وجارك المسجد
مثلا، هذا أيضا واحدة من العناوين. أحسنت، واحدة من العناوين، يعني من حيث أنه جار المسجد هناك نهي عن صلاته في البيت، مثل ما احنا عندنا أمر مثلا بصلاة المرأة في بيتها، إذا يعني كان هذا المراد من عندنا. تدرون احنا الآن مو بصدد الاستفادة التامة، لكن بصدد الإشارة إلى بعض المعاني المحتملة المنسبقة إلى الذهن لأول وعلة. مثلا الأمر بأن للمرأة أن تصلي في بيتها، احنا عندنا نهي أن يصلي الرجل في بيته إذا كان هو جار، إذا كان جار المسجد وعليه. فإن تعلق النهي التنزيه بفرد من أفراد الطبيعة المأمور بها بنحو صرف الوجود لا يوجب تقييدا في ذلك المأمور به أصلا، ومن ثم بعد ماكو احتمال أنه يسقط الأمر حتى يلزم من عند الفساد، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص في التطبيق. من هو الترخيص في التطبيق؟ الشرعي أو العقلي؟ الشرعي المستفاد قلنا بالدلالة الالتزامية من نفس المضمون اللي هو يؤخذ بنحو صرف الوجود، صلي أقم الصلاة. العقلي اللي هو مأخوذ من إدراك العقل في مقام الامتثال، أن للمكلف أن يحقق الطبيعة بأي فرد من أفراده أيا كان. هذا الترخيص ما يتناسب مع الكراهة. ترخيص يقول أنت لك أن تفعل كذا، هو بعد حتى بناء على الكراهة وله أن يفعل كذا، لأن الكراهة ما تغلق عليه لك، هاي لك الترخيصية ما تغلق على الكراهة، فأي تنافي بينهما ما موجود. نعم لو كان حرمة الحق معك اللي يبنى على أنه يقتضي أنه يقتضي الفساد، طبعا واضح أنه ما ممكن. إذا كان هناك نهي مثلا عن صلاة الماء بنحو من الأنهار، بعد ما بلا إشكال ما راح يصير، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص في التطبيق. هاي كلش مختصرة العبارة. أنا أقر كما أردت بخدمتكم أنه بعضها من تزدحم الأفكار الإنسان يختصر الحديث. فالكراهة لا تنافي الترخيص في التطبيق، أي شيء يردنا توضيح، لأن الترخيص ما بي أي تنافي، لا يوجد أي تنافي بينه وبين الكراهة، لأن الكراهة هي أيضا تضمن ترخيص، ما تغلق باب الترخيص. واضح إن شاء الله؟ نعم. يستفاد منه حزازة ذلك الفرد، ومن حزازة في ذلك الفرد، ومن قصة عن غيره، أن ذلك الفرد ناقص يكون ناقصا عن غيره، أنقص من غيره، أدنى مرتبة من غيره، كما إذا ورد النهي التنزيه عن الزواج من خضراء الدمن. سهنا افترض أنت إما تقول استحباب الزواج، وين راح يصير؟ راح يصير نهي عن العبادة إذا يجي عندي زواج مهنه مستحب، ولو بمعنى من معاني العبادة، مو هو متقوم بالعبادة لكن هو الأداء هو قربة إلى الله، سنها عن العبادة. أو لا تقدر تدخله بأنها عن المعاملة، الكلام الزواج هو معاملة. فهنا إذا نهي عن الزواج من خضراء الدماء نهيا تنزيهيا مو نهيا تحريميا، مثل الزواج عن جمع بين الأختين، هناك بعد واضح أنه ما ممكن الزواج باطل ولا آخر، لذلك بطلب آخر، لكن قد يدخل بالإرشادي أصلا. لكن إذا نهي كراهتي ايش راح يصير؟ بعد لا يقتضي فساد المعاملة ولا يقتضي فساد العبادة، لأنه حتى لو كان يريد يتقرب بهذا الزواج يقدر يتقرب، لكن تقربه بهذا الزواج مو مثل الزواج من مثلا المؤمنة الكذا اللي هي موجودة أيضا مواصفاتها المذكورة، عشان في المطلب آخر. فإنه لا ينافي استحباب الزواج ولا ينافي صحة المعاملة، صحة الزواج. فإن الزواج مأخوذ بنحو صرف الوجود، والمكلف مخير في تطبيقه على أي مصداق من مصادقه، ولا تنافي بين هذا التخيير وبين كراهة التزوج من خضراء الدمن. غايته يكون التزوج منها فيه غضاضة، وعلى هذا الأساس قد تفسر الكراهة في كثير من الموارد، من قبيل الصلاة في الحمام وقراءة القرآن للجنب والحائط، أكثر من 7 آيات لعله هو تتشدد الكراهة أو أصل الكراهة. تدرون هذه قضية أيضا فقهية، فإما أنه تتشدد الكراهة أكثر من 7 آية أو أكثر من 70 آية، ها؟ تشدد بالسبعين، بس هو أصل القراءة ربما أيضا وارد أن بها كراهة. والسفر لزيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان، أن الروايات صريحة تنهى عن السفر في شهر رمضان قبل ليلة 23، وبعضها ينص على أن حتى لزيارة الحسين. يعني هذا في الأمور قد يكون واحد يستغرب منه، بس رواية راجعوه. مهم إحنا بناء ربما أتذكر في مرة سيدنا الأستاذ سيد القمي قدس سره عندما طرح المطلب بخدمته كأنه كان قبله، ما كان عنده توقف في يعني ظهوره ولا في على حتى اعتباره يعني من جميع الجهات. المهم هنا الزيارة هي من أعظم المستحبات. في دورة ما يصير هذه الزيارة في هذا الظرف الخاص يصير بها غضاض، غضاض يعني لا ترقى إلى الزيارات الأخرى في الحالات الأخرى، مثل ما عندنا الأوقات الزيارات المخصوصة اللي هي بالحقيقة راح يصير نسبتها إلى نسبة عمومات الزيارة. شو تكون استحباب التطبيق على هذا المولد، بعد مو استحباب خاص معزول عن ذاك المولد، استحباب التطبيق على ذلك المولد. واضح إن شاء الله، لأنه قاعد يبين مزية الفرد وهو في هذا الوقت الخاص، ولا هو أصل الزيارة هي عموما هي وارد استحباب، مثل ما قراءة القرآن مستحب، فمن يصير في شهر رمضان يصير بها مضاعفة معينة، تصير في يوم الجمعة يصير بها مضاعفة معينة، ورد عندنا أنه حسن بعشر مثلا فيها، تصير على وضوء أيضا مضاعفة، احنا عندنا أن من يقرأ القرآن وهو على وضوء يصير أجره مضاعف 10 أضعاف، وإذا كان يقرأ القرآن وهو ينظر إليه مو يقرأه مجرد تلفظا يستمع أو كذا وهو يحفظ، لا ينظر إليه أيضا يصير عندنا أيضا مضاعف 10 أضعاف، كلها مزايا تضاعف ماكو مانع منها. مثل ما هذا في مقابلها ايضا يصير شيء اخر، وهو كل هذا كله راح يدخل في عالم التطبيق. واكو حيره تبقى عندنا في بعض دروس السطوح عند اهل العلم، انه شلون العبادات المكروهه، بالكم المطلب عباده ومكروهه، هي عباده مستحبه ومكروهه، فمن واحد يشوف العنوان هو يشوف عنوان هو موجب للحيرة، مثل عنوان اجتماع الأمر والنهي شلون يصير؟ كأنه عنوان هو مبني على التنافي والتناقض. وبسط يدي بالصدقة كل البسط، صدقة مستحب، فإذا مثلا إذا كان المراد ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، البيان أن هذا المصداق فيه غضاضة مو أن يحرمه، ما أصور هذا يعد مثلا تبذيرا أو كذا، رأيت يصير هذا به غضاضة، يصير مكروه، ومن صار مكروه بقى هو صدق، بعد مو بهنا صدقة باطلة، فلا من حيث عباديتها هي باطلة، ولا من حيث هذا الجانب المعامل بها وهو انتقال الملكية هي باطلة. هذا مثال مفيد جدا مزدوج يصلح لجانب العبادة وجانب المعاملة، لأن المعاملة أيضا إن شاء الله يأتي توضيح شنو المعاملة بالنتيجة تصح أو لا تصح، يعني يصير انتقال ملكية أو ما يصير، يترتب أثر أو ما يترتب أثر. فهنا لم يصير عندنا نهي عن أن يبسط يده بالصدقة كل البسط، الكلام الكلام، العبادة تبقى هي عبادة ما يأثر عليها النهي، والمعاملة تبقى، والنهي يصير مفاده بيان الغضاضة والنقص في التطبيق، أن نطبق هذا على هذا المصدر. وأيضا التزويج عندما يكون القمر في العقرب، عندنا أيضا نهي عن التزوج في وقت معين أو في الساعة الحارة، هذا ترى وارد عندنا، بعض الطلبة قد يغفلون عنه، وأنه هذا يوجب ربما الخصومة والاختلاف بين الزوجين، فأهل العلم لابد من يعقدون مثلا قران الناس وكالة يأخذون بنظر الاعتبار هذه القضية، ليس الغفلة عنها، لأنه وارد عندنا أنه فيها آثار، فهذه الآثار ظاهر هي منها كراهة، لأنه هو صحيح بين آثار وضعية، لكن آثار وضعية مأخوذ بها هذا التحذير الشرعي منها، أن يبين فيها الغضاضة وفيها الكرامة. إيه ما هو لا من يقولون ساعة حارة مو يعني يعني بالصيف في أيام الحر واحد من يسوي ساعة حارة يعني بالنسبة إلى اليوم أنا أشياء أثمن عنها العبارة الواردة في الرواية في ساعة حارة. فمثلا في مثلا عند حدة الشمس من الضحى إلى مثلا العصر هذا كلها ساعة حارة في الصيف، وحتى في الشتاء أيضا وقت الظهر مثلا وما بعده أيضا هناك ساعة حارة. أما الظهر مو معنى ما نحسب ساعة حارة يعني لعله هكذا يعني الساعة بالقياس إلى اليوم، فهذا الوقت هو وقت ساعة حارة. أما أفرض يصير عصرا قريب المغرب عادة تنكسر حدة الحر، أو صباحا مبكرا تنكسر حدة الحر وهكذا. وهنا يختلف حال النهي التنزيهي عما لو كان تحريميا، فإن النهي التحريمي يدل على الفساد لأنه لا يعقل اجتماع الحرمة مع جواز تطبيق الواجب على الفرد المحرم. وتارة احنا فيما سبق يعني هاي العبارة بقى عندنا ماذا العبارة بها خلل يعني كنت تتعدى. احنا ذكرنا فيما سبق ان النهي على اصناف، نهي تحريم ونهي تنزيه كراهتي ونهي مطلق، يعني ماذا يعني يدل على المرغوضية فحسب، فالنهي الذي يدل على المرغوضية من دون نظر إلى خصوصيته لا من باب إجمال الكلام في الكشف عن المراد، وإنما من باب قصر المراد على بيان المرغوضية. سبق الحديث عن هذا، قلنا أنه في مثل هذه الحالة أيضا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار، ربما الأعلام عادة هم تحدثوا إما عن النهي التحريمي أو النهي الكراهتي، أما إذا ورد النهي الكاشف عن المرغوضية صرفا بدون تحديد الكراهة والحرمة ماذا سيكون حكم بناء على معطيات المطالب السابقة؟ ماذا تضمن من جهة وما بي دلالة على الحرمة اللي هي تتنافى؟ طبعا إذا كان من السنخ الأول بالنهي التنزيهي اللي هو مأخوذ بعنوان آخر هنا بعد لازم يصير مع تعارضه إلى آخره محلول، بس المهم وين إذا كان مأخوذ بالتطبيق، إذا كان من باب التطبيق يعني النهي عن تطبيق العنوان على بعض حصصه والشارع بين أن هذه الحصة مبغوضة في مثله ماذا سيكون الحال؟ وهو قابل لأن يكون محرما لأنه المفروض يدل على المبغوضية، فش راح يكون بالتنزيه؟ احنا قلنا طبيعي هو التنزيه مفروض أنه بيترخيص ما عندي مشكلة، أما هنا ما المفروض أنه بيترخيص؟ الشارع أصلا لا عبر عن الترخيص حتى يصير نهي تنزيه يدخل في قسم التنزيه، ولا عبر عن الإلزام حتى يدخل أيضا بشكل قاطع في ماذا؟ في التحريم، وإنما الشارع فقط بيّن هذه القضية. شو راح يكون الموقف؟ نبني على الفساد أو لا؟ تم بالقضية ما كده عن استعجبني خلوا على التأمل، والحمد لله رب العالمين.